بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن يجمع لي بين الصواب والثواب. نأخذ أول المكالمات. سالم من أمريكا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا، حياك الله.
في عندي أسئلة بفضلك، جزاك الله خير.
تفضل أخوي.
يا سؤال الأول، هنا في أمريكا عندنا في لما يجي يوم رمضان أو العيد، في ناس تتبع السعودية وفي ناس تتبع المركز الإسلامي الذي يعتمد على الحساب الفلكي.
نعم.
بدنا محتارون هنا في أمريكا، سو بدنا منك جواب إن شاء الله.
إن شاء الله.
سؤال ثاني، هنا بالنسبة لزكاة الفطر، أنا بعثها إلى البلد الأصلي، سمعت في أحد الحلقات أنك قلت لازم نخرجها في المكان الذي موجودنا فيه، مع العلم بأن هنا في المركز بيأخذوا زكاة الفطر، بيوزعوه نصفها هنا ونصفها بعدها البلدان الأخرى، فما الحكم في هذا الشغل؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير، هنا في أمريكا بيبنوا مسجد إسلامي.
نعم.
وبالنسبة للرع للمسجد، هذا المبلغ يدفع ثواب الأبوي الأموي والأخواني، هذا يجوز؟
يعني تهب ثواب لإخوانك ووالديك؟
يا إخواني ووالدي المتوفين.
نعم، إن شاء الله يا سالم.
جزاك الله خير، لا تنسى الدعاء إن شاء الله.
الله يحفظك يبارك فيك. نعم، تفضل يا مريم.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير دكتور. عندي سؤالين إذا ممكن.
تفضل يا
سؤالين. دكتور، السؤال الأول، إذا يعني طالبة جامعة مرحلة تخرج طلبت من عندي أنه أسوي لها بحث تخرج، يعني تنطيني العنوان وأنا أسوي لها البحث كامل وأسلمها يا جاهز.
نعم.
يعني أنا أدور المصادر وكذا مقابل يعني مبلغ مالي.
نعم.
هل هذا يعني يعتبر حلال أم حرام؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني دكتور، احيانا نسمع مثلا دعاء مسجل سابقا على التلفزيون او على الانترنت، يصير نأمن خلف الدعاء؟
ان شاء الله
لو ما يحتسب.
ان شاء الله.
وشكرا جزيلا، جزاك الله خير دكتور.
اهلا وسهلا اختي، مرحبا.
شكرا.
عليكم السلام. محمد، ها تفضل يا ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
عندي سؤالين لو سمحتي.
تفضل اختي.
هل للمرأة صلاة العيد في البيت صلي ولا ما؟
إن شاء الله.
عندي السؤال الثاني، عندي عمال يعملون في عمارة تبع مقاول، هل تقع لهم زكاة الفطر؟
تعطينهم يعني؟
يعطيهم زكاة الفطر.
إن شاء الله.
مشكور الله.
مرحبا محمد. تفضل أمريلان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا شخص قضى رمضان أسبوعين،
وجاني
عذر شرعي، القضاء حقي في رمضان، وجتني عذار يعني شرعية، وبداية رمضان قضيت الأسبوعين الأخيرة، وجاني عذر شرعي، باقي لي يومين فقط، فإيش علي أسوي الحين؟
يعني رمضان الماضي ولا رمضان الحالي؟
الماضي، بس أنا ما كنت متكاسلة فيه، قضيت بعضه وبعضه يعني.
أي وما صمتي ودخل عليك رمضان الثاني؟
أيوة، وجاني عذر شرعي وبدأت في الصيام بس ما كملت، باقي لي يومين فدخل علي رمضان.
باقي لك يومين بس ها؟
أيوة.
طيب إن شاء الله. إن شاء الله أبشري.
طيب بس أنا عندي جزء من أسافر مع زوج بنتي، أخذ عمرة يعني أو حج.
مع زوج بنتك؟
أيوة، يعتبر من المحارم ولا؟
إن شاء الله.
طيب شكرا جزاك.
مرحبا أختي. أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخنا؟
مرحبا أبو إبراهيم.
الله يسعدك يبارك فيك شيخ. الله
يبارك. يبارك.
الله يسلمك. عندي 4 أسئلة الله يجزيك خير.
تفضل.
السؤال الأول الله يخليك، حكم تلحين دعاء القنوت.
طيب.
والسؤال الثاني، حكم من يقفل الإضاءة عند صلاة القيام إما في البيت أو في المسجد من باب الخشوع.
إن شاء الله.
السؤال الثالث الله يسلمك، عندما يفقد شيء في المسجد إما من أغراض المصلين، يقوم الإمام بالإعلان عنها بالمنقاط في المسجد، فما حكم ذلك؟
طيب.
وسؤال أخير الله يسلمك، المرأة إذا مات عنها زوجها ثم تزوجت برجل آخر، فمع من هي في الجنة؟
شال أبو إبراهيم.
جزاك الله خير شيخنا حبيب.
أهلا وسهلا. تفضلي يا سارة. سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بس عندي كم سؤال بخصوص الزكاة يا شيخ.
تفضل أختي.
بالنسبة للزكاة، هل يجوز إعطاء الزكاة للزوج؟ يعني الزوجة تعطي لزوجها زكاة وهو يصرف بعد ذلك على البيت منه، يجوز شام. ذلك؟
شام.
وبالنسبة للزكاة أيضا، هل يجوز إعطاء أختي أيضا زكاة؟ وأختي يعني عندها بيت، وبس يعني شوية المصرف ما تقدر تصرف يعني هواية على البيت، يعني هي بالنسبة لها وحتى عندها زوجها ما هنقد يصرف على البيت، يعني فهل يجوز إعطاها الزكاة؟ وعندها مثلا أولادها يعني ما يقدرون يشتغلون، أو مرات يشتغلون مرات ما يشتغلون.
واضح. أبشر.
يجوز إعطاها الزكاة؟
إن شاء الله.
وبالنسبة لزكاة الفطر، يجوز أن نخرج قبل 28؟ قبل 28، لأن أنا أخرجته قبل 28 أو قبل 27، عفوا
27
من رمضان. إيه يعني هل يجوز إخراجه قبل ذلك؟ لأن أنا أخرجته قبل ذلك زكاة الفطر.
إن شاء الله يا سارة.
شكرا، بارك الله فيك.
مرحبا، أهلا وسهلا. بارك.
لبيك.
مرحبا، تفضل.
عندي سؤالين لو سمحت لي.
تفضل.
السؤال الأولي، فيه أخ عزيز علي ويقول لما أطلع أتوضأ أروح المسجد، ولما أروح المسجد قبل أروح المسجد يطلع شيء خفيف من الهواء، مش يعني أكيد يعني من الهواء.
من الهواء ها؟
إيه في الهواء ورايح. بعض الأوقات في الصلاة يعني، بعض الأوقات أنا أصلي يقول نفس الشيء.
مريض هو؟
لا
صح. ان شاء الله مبارك.
والثاني، الحين انا يجوز افطر عن البشاكير اللي عندي في البيت، هن مسلمات يجوز ولا هم وحدهم يفطروا؟
ان شاء الله.
الله الف خير وبارك الله فيك في ميزان حسنات.
امين. مرحبا اخوي مبارك. ابو خليفه
حبيبي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مساء الخير حبيبي.
مساء النور والسرور والعافية.
سؤال واحد بس.
بس زين الحمد لله، تفضل.
أريد توضيحه حتى أنا استفيد والآخر يستفيد بعد.
أها.
الأكل والشرب البعض دي. نحن الحمد لله مؤمنين بالله ومسلمين أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
ترى الشاب يده اليمين ويده اليسار شار الأكل ويمشي وهو يأكل، واحد اثنين على الطاولة حط الأكل على الطاولة وكرسي يأكل والريول معلقة. ثلاثة، شو الأفضل؟ هو قاعد تحت ينسد يعني كيف أي سيأكل؟ ما هو المفضل؟ ما هو سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حتى الله يرحمنا برحمته؟
هذا إيش السؤال الثالث؟ ما فهمته.
السؤال جلسة تحت الأرض على الأرض.
الأكل على الأرض.
إيه الأكل على الأرض مشروب ولا أكل على الأرض؟ لا كرسي ولا أنا مشي.
إيه طيب.
والبعض السيارة تمشي وهو ياكل.
انت سألت عن السحور، قلت لي السحور شيء؟
السحور لا، ما سألت عن السحور.
زين طيب. طيب يا ابو خليفة ابشر، تسمع الجواب.
لا احنا حبيبي بارك الله.
لا بد الله يحييك. مرحبا. امين. تفضل يا ام ملاك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ بسأل سؤال. هلا في واحدة يعني كانت مطلقة والجو عندها 3 أطفال، وفي ناس يعني بيساعدوها يعني ما بيقصروا معها عشان وضعها، بس في جوزة واحد ثاني طيب وعلى زمته، بس برضو وضعه سيء وما بيشتغل ولا شيء. ايش حكمنا تطلب برضو الناس يساعدوها، بس انها بتقول عن نفسها انها مش متزوجة، يعني بتقول عن نفسها انها مطلقة. ايش حكمنا يساعدوها تاخذ منهم مساعدات، عشان وضعها جدا سيء، يعني تجوزته ما بيشتغل، ما في مجال انه يشتغل نهائي، يعني خلاص عيني تعبانه ووضعه معك مشاكل. فهي بتطلب من الناس يساعدوها بس ما بتقول متزوجة، تحكي مطلقة.
طيب طيب ابشري يا ام ملاك،
يعطيك العافية.
مرحبا اختي. علي علي
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنت بخير إن شاء الله؟ طيب
الله يحييك
شيخ. أنا ساكن في الشارقة تقريبا 40 سنة 30 سنة.
ساكن في الشارقة؟
أيوة.
من 40 ولا 30؟
ما بين 40 و 30 سنة ساكن في الشارقة.
أي
الحمد لله. أنا كنت في أفريقيا، واحد يوم نمشي في الطريق حصلت السوارة داب.
أي
أخذتها، بعد ما أخذتها وقفت شوية هناك، انتظرت ناس، شفت عيال يدوروا وناس يدوروا، فزعت منهم، طلعت وديت البيت حقي.
أي نعم.
بعدين انتقلنا للعيال الموجودين في الشارقة، جيت الشارقة حطيتها في الغزنة.
أي
بعد الحين تاريخ 20 في رمضان زوجتي توفت.
نعم
الله يرحمها. بعد فتحنا الغزنة شفنا الصوارف موجودة في الغزنة.
أي
السوار هذه كيف
بسوي
فيها؟ أنا ما
أعرف. وهذا السوار وين وجدته؟ في أفريقيا في الصحراء في الطريق العادي؟
في الطريق. أنا كنت شارع، أنا عندي سيارة وديت سيارة في جراج، كنت جاي بيتي حصلتها في الطريق.
إيه وما عرفتها، ما عرفتها يعني خبرت الناس
من؟ لما سجلت المكان هذا شفت ناس كثير عيالي يدوروا، بعد فزعت قلت هذه نعطي أي واحد يمسكني ولا يأخذ واحد، بزعت من كلا وشليت أنا جبت البيت. يعني الغزنة الحين لما توقفت المدام الله يرحمها فكين الغزنة جملة صغيرة موجودة في الغزنة.
ومن كم سنة هذا؟
35 سنة إلى 40 سنة، 35 سنة تقريبا.
من قبل 35 سنة؟
أيوة.
وأنت شفت الناس يبحثون عنه وسكتت، أنت ما خبرتهم؟
ما خبرتهم، فزعت ناس كثير منهم، مش واحد ولا اثنين. رجال يدوروا، حريم يدوروا، رجال يدوروا.
ليش ما خبرتهم؟ خفت يعني؟
إذا خبرت واحد قال لي حجي وشله، بعدين شو نسوي؟
طيب طيب أبشر يا علي، تسمع الجواب إن شاء الله.
ثانيا يا شيخ، زوجتي توفت الله يرحمها، هي بنت في حياتها مسجد، المسجد شارجة في الشارجة، بنت في الشارجة، بنت مسجد في الهند، صلي 200 شخص.
إيه
مات الحين، نقدر إيش نقدر نعمل الحين؟ وقف وقف ليش تسوي له؟
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
أكبر لقينا ولينا مسجد تاني، ولا نسوي له أي شيء تاني.
أبشر يا علي، أبشر، جزاك الله خير.
أما ودعي له مشتاق، أنا فوق 50 سنة عندي جو، أما هذه يوم واحد ما سوى بين مخالف.
ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. هنيئا هنيئا له.
يعني موجودين وقاعدون بالبلع، ونعيش في الإمارات، ونعيش في الصومال، يعني مرتاحين الحمد لله.
الحمد لله الحمد لله، الله يرحمها ويغفر لها ويجعلها في الجنة يا رب. طيب طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس بقيت عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت مرام من السعودية طبعا سألت سؤالين، أجبت عن سؤالها الأول والسؤال الثاني ما استطعت لأن الوقت انتهى. تقول بأن يعني عندها حلق ذهب، حلق من الذهب ضاع واحد وبقي الثاني، تقول وبعدين تقول بعته الثاني فيما بعد، هل عليه زكاة؟ أختي مرام بارك الله فيك، بالنسبة لي ما تلبسه المرأة مما تتزين به وتتحلى ولم تنوي به التجارة ولم تنوي به الكنز، فإنه في الراجح من قول أهل العلم أنه لا زكاة فيه، في الراجح من قول أهل العلم لا زكاة، وهذا قول جماهير أهل العلم. فكونك بعتيه بعد فقد يعني الحلق الأول، بعت الحلق الثاني اللي عندك، هذا ما يعني أنك تزكين، تزكين المال اللي بعتيه الآن، المبلغ اللي عندك إذا حال عليه الحول تضمين على المال اللي عندك، فإذا بلغ النصاب تزكينا، بارك الله فيك. مسعود من الشارقة يقول كان عندي ضيوف أو عنده ضيوف، يقولوا بيسافرون بعد العيد،
يقول يعني أدفع عنهم زكاة الفطر أم هم يدفعون؟ مسعود بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة الفطر فرضها النبي عليه الصلاة والسلام على كل مسلم، على كل مسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام بين العلة في ذلك بقوله طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين. والشخص يخرج زكاة فطره عمن تجب عليه نفقتهم، فإذا أراد الإنسان أن يخرج زكاة الفطر يخرج عن نفسه وعمن تجب عليه نفقتهم، الزوج والأولاد. أما الضيوف فلا، الضيوف فلا. ولذلك في خلط عند بعض الناس، يقول ما دام أن الضيف تجب ضيافته 3 أيام وبقي عندك في يوم العيد إذن يلزمك زكاة الفطر تجاهه، وهذا غلط، هذا غير صحيح. ولذلك هم يا أخي الفاضل يخرجون زكاة الفطر عن أنفسهم، أما أنت فتخرج عن نفسك وزوجتك وأولادك. بارك الله فيك. مسعود يقول أولادي عندي كلهم في البيت، لكن يقول متزوجين وكذا، يقول هل أدفع عنهم ولا يدفعون عن أنفسهم؟ مسعود بارك الله فيك، كل إنسان يدفع عن نفسه ما دام أنه مستقل وعنده راتب وعنده أسرة، يدفع عن نفسه. لأن زكاة الفطر يسميها العلماء بزكاة البدن، زكاة البدن. والنبي عليه الصلاة والسلام لما فرضها فرضها على كل مسلم، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، كل هؤلاء يخرجون زكاة الفطر لأنها متعلقة بعبادة الصيام. فأولادك بارك الله فيك نبههم، كل واحد يخرج زكاة فطره من اليوم، تقول لهم اسمعوا يا فلان وفلان وفلان، أنت كل واحد مسؤول عن زكاة فطره، تخرج عنك وعنك وعن زوجتك وأولادك. أما أنت تخرج عن نفسك وزوجتك والأولاد اللي القصر مثلا، اللي ما عندهم راتب، ما عندهم وظيفة، بهذه الحالة. بارك الله فيك. مسعود يقول سمعنا بأن الحريم ما يكبرون تكبيرة الإحرام، وطبعا لما استفسرت منه تبين يقصد دعاء الاستفتاح. مسعود بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فأي صلاة، أي صلاة لا يكبر في أولها تكبيرة الإحرام فهي باطلة، لأن ما انعقدت أصلا، فهي صلاة غير صحيحة، ما انعقدت. لا بد أن يقول الله أكبر، يستوي في هذا الرجال والنساء والبالغين وغير البالغين، الجميع، الجميع لا بد، ما تصح الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. أما دعاء الاستفتاح هذا سنة، سنة، لو تعمد المصلي ترك ما عليه شيء، لأن سنة في الراجح من أقوال أهل العلم ما عليه شيء، ويكون قد ترك سنة، لكن الأجر ينقص، الأجر ينقص. وصلاة المرأة كصلاة الرجل مثلا بمثل، سواء بسواء، لا يجوز لأحد أن يقول والله المرأة صلاتها تختلف عن الرجل، أبدا أبدا. المرأة تكبر هكذا، تقول مثل الرجل الله أكبر، ترفع يديها وتضع يدها اليمنى على اليسرى على الصدر بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو بهذه الطريقة، وتنظر إلى محل السجود وتشير بالسبابة في الصلاة، وتتورك أيضا، تتورك أيضا. بعض الفقهاء يقول المرأة في الصلاة تلملم نفسها، يعني إذا كانت تصلي في المساجد مثلا يرونها الرجال مثلا تلملم نفسها، لكن هذا ما عليه دليل، ما عندنا دليل على أن المرأة مثلا يعني ما تتورك ولا تجافي بين العضدين هكذا إذا سجدت، من السنة المجافاة بين العضدين والجنبين، العضد والجنب، وكذلك التورك مثلا. هذا كله صلاة المرأة مثل صلاة الرجل، المرأة مخاطبة بالصلاة كما الرجل مخاطب بالصلاة، إلا أن الله تعالى يعني سهل ويسر على المرأة في فترة الدورة الشهرية وفي فترة النفاس أسقط عنها الصلاة وأسقط عنها القضاء، ما تقضي إلا في الصيام، تفطر وتقضي إذا كانت عليها الدورة أو كان عليها النفاس. أبو هشام من بريطانيا بارك الله فيه يسأل عن دفع الزكاة لبناء مسجد أو مركز إسلامي، يقول هذا المركز متوقف الآن بسبب يعني قل المورد أو التبرعات، هل يمكن نعطيه من الزكاة؟ أبو هشام بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن ييسر إتمام هذا المسجد وهذا المركز، وأن يهيئ من يعني يكمل بناءه بإذن الله جل وعلا. أما قضية الزكاة فلا يا أخي الفاضل، الزكاة ما تدفع لبناء المساجد، الزكاة ما تدفع لبناء المراكز الإسلامية، هذا مجالها الوقف والصدقات والتبرعات، وهذا قول جماهير أهل العلم، جماهير الصحابة، جماهير أهل العلم من السلف والخلف، على أن الزكاة ما يجوز أن تبنى بها المساجد، ما يجوز أن تبنى بها المساجد، ولذلك لا تدفعون الزكاة لبناء المسجد، لقول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن المساجد تبنى من الزكاة أخذا من قول الله تعالى في سبيل الله، وقال هذا في سبيل الله. جماهير أهل العلم يقولون لا، في سبيل الله هنا المقصود في الجهاد الشرعي في سبيل الله، الجهاد الشرعي. أما المساجد فلا تبنى، وإنما تبنى من الوقف، من الصدقات، من التبرعات. بارك الله فيك. أبو خليفة من الشارقة بالأمس يقول أنا يعني كنت ناوي أصلي مع الإمام ولكن راحت علي نومة والصلاة وصليت الشفع والوتر، ويقول يعني قمت، هل يعني يجب علي الدعاء؟ هل يجب علي التهجد؟ أبو خليفة بارك الله فيك وتقبل الله عملك وشكر الله سعيك. الإنسان إذا نام وهو كان ناوي أنه يقوم آخر الليل ومبيت النية وعازم على هذا الأمر، ولكن سبحان الله قدر الله وراحت عليه نومة، كتب الله له قيام ليلة، كتب الله له قيام ليلة، هذا فضل الله عز وجل، وهذا يدل على قيمة النية وعظم النية عند الله سبحانه وتعالى، وأن النية قد تبلغ بالإنسان ما لا يبلغه العمل، ما لا يبلغه العمل. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه قال إذا نوى الإنسان القيام ثم نام، فحوى الكلام، فحوى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، نوى أن يقوم الليل ثم نام، ما استطاع كتب الله له قيام الليل. أنت يا أبو خليفة قمت ولله الحمد، صليت الشفع والوتر قبل الفجر والحمد لله رب العالمين، ما يلزمك دعاء القنوت، دعاء القنوت غير لازم، يعني لو ما جبت ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، ويكفيك الحمد لله صليت 3 ركعات. بارك الله فيك. أبو خليفة يسأل عن الشهادة بالأصبع، يقول بالأصبع الأيمن ولا بالأصبع الأيسر؟ أبو خليفة بارك الله فيك، الشهادة تكون برفع الأصبع باليد اليمنى، هذا الذي في الصلاة مثلا، في الصلاة يعني إنسان إذا كان يصلي وأراد التشهد بأصبع يده أو كفه اليمنى هكذا يرفع، في الخطبة مثلا في الدعاء في الخطبة النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه كان إذا دعا وهو على المنبر رفع أصبع يده اليمنى السبابة أو السباحة هذه أو المسبحة، كذلك في الدعاء أحيانا خارج الخطبة أو خارج الصلاة، مثل ما مر النبي عليه الصلاة والسلام على سعد بن أبي وقاص وجده رافع أصبعيه يدعو هكذا، رافع أصبعيه يدعو، فقال وحد وحد، يعني بيدك اليمنى بأصبع واحد فقط، بأصبع واحد فقط. ولذلك أخوي الفاضل الشهادة بالأصبع واحد، بأصبع اليد اليمنى اللي هي المسبحة أو السبابة. بارك الله فيك. أبو خليفة يقول عندي بنت يعني كبيرة، يقول لكن يعني ألاحظ عليها بأن ما تحب الصلاة، ما تحب ذكر الله، وش الحالة مثل هذه؟ أبو خليفة بارك الله فيك، يعني بالنسبة للمسلم إذا طرع عليه تغير أو جت حالة معينة يعني يبتعد عن الصلاة، يبتعد عن ذكر الله، هذا يعني علامة على أن هناك شيء، إما عين، إما حسد، إما سحر، إما مس والعياذ بالله. ولذلك الله عز وجل قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. والمسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بالله واليوم الآخر يحب العبادات، يحب الطاعات، فإذا جفل عنها، جفل عن الطاعة والعبادة أو مثلا ما له رغبة في ذلك، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن في مشكلة. ولذلك أخي الفاضل أنت بالنسبة لابنتك تجلس معها تقول أنا ملاحظ عليك ضعيفة في الصلاة، وحنا في شهر رمضان، ضعيفة في ذكر الله، ضعيفة في قراءة القرآن، اقرأ عليها أنت يا أبو خليفة، اقرأ عليها الفاتحة وأنفث عليها، اقرأ عليها قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وأنفث عليها ها. وممكن تأتوا لها بإمرأة راقية من الطيبات الخيرات الدينات الصالحات، تقرأ عليها أمها، تقرأ عليها هي نفسها، تقرأ على نفسها، تقرأ على نفسها مثلا الآيات القرآنية والأوراد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سأل من أمريكا يسأل أو سأل مجموعة أسئلة، في سؤاله الأول يقول بالنسبة لنا في أمريكا عندنا خلاف في مسألة دخول رمضان وكذلك العيد وشيء، يعني في ناس يصومون على السعودية ويفطرون على السعودية، في ناس يصومون على التوقيت المراكز الإسلامية، يقول على من نتبع؟ سالم بارك الله فيك، أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، وأيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس في قصة يعني في قصة إرسال أم الفضل لكريب إلى معاوية في الشام في مسألة اختلاف المطالع، فهؤلاء صاموا يوم السبت وهؤلاء صاموا يوم الجمعة، فابن عباس قال هكذا يعني السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فعندنا يا أخي الفاضل بالنسبة لاختلاف المطالع هذا أمر يعني متقرر يعني شرعا وعقلا وواقعا أن المطالع تختلف، المطالع تختلف، ولذلك الله عز وجل يعني جعل الشمس للحساب وكذلك القمر للحساب. ومن ذلك أنتم يعني في 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 أمريكا تعتمدون على ما عليه أهل البلد، فإذا كان أهل البلد يعتمدون الرؤية التي عليها جماهير أهل العلم وجماهير الصحابة وجماهير السلف والخلف على الرؤية يتراءون الهلال فتعتمدون هذا، أما إذا كان والله عندكم المركز يعتمد الحساب الفلكي ويعني الناس كلهم على مثل هذا الأمر ينبغي العمل به، يعني وإن كنت أنا أفتي بالرؤية لكن هناك عندنا مقصد من مقاصد الشرع وهو الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والخلاف، وأن هذه الصلوات هي مشهد عظيم يشير إلى أن أهل المسلمين يعني أمة واحدة، أن أهل الإسلام أمة واحدة وأنهم لا يتفرقون، لأنه وللأسف الشديد يا سالم يوجد للأسف في المدينة الواحدة احتراب وخلاف وتدابر بشكل يعكس صورة سيئة عن أهل الإسلام، يقول هذول المسلمين هذه حالتهم، هذا مسجد يفطر اليوم وهذا مسجد يفطر غدا. فلذلك في مقصد مقاصد الشرع وهو قضية ما دام أن المسألة ليس فيها إجماع، وإن كان حكى بعض العلماء الإجماع على الرؤية لكن فيها كلام، فاعتمدوا اللي عليه المركز الإسلامي الموجود في البلد. أما إذا كانت المساجد أكثر التي ترى الرؤية أكثر من المسجد الذي فيه المركز الإسلامي، يعني مركز واحد مثلا مسجد واحد يعتمد الحساب وعندي 10 مساجد يعتمدون الرؤية، لا للأغلب بارك الله فيك، وصل هذه الرسالة لمن عندكم هناك وقول لهم يتقوا الله عز وجل ويبتعدوا عن الخلاف، ولذلك القاعدة الشرعية وجوب الاجتماع وبذل أسبابه وطرقه ولله الحمد الشرعية ونبذ الخلاف وحسم كل الذرائع المؤدية إلى هذا الخلاف وهذا التدابر وهذا التشاحن، وعندنا قاعدة يجوز للإنسان أن يترك السنة لأجل تحقيق مقصد الشرع، بل بعض العلماء قالوا لو أخر الواجب لأجل تحقيق مقصد من مقاصد الشرع وهو الاجتماع هذا مسلك شرعي ولله الحمد والمنة. بارك الله فيك. سالم يقول أنا أبعث زكاة الفطر إلى بلد الأصلي، سمعتك تقول بأنه لا توزعونها هناك، يقول المركز اللي عندنا يقسمها إلى قسمين، نصف يوزعها في البلد ونصف يخرجها خارج البلد. سالم بارك الله فيك، يعني أنا أنبهك إلى مسألة، أنني أنا طريقتي في الجواب أحيانا أبدأ بالتسلسل. فالأصل زكاة الفطر مثل ما ذكرت أنا قبل قليل يسمونها، يطلق عليها العلماء زكاة البدن، أينما حل الإنسان ببدنه يخرج زكاة فطره، فأنت تخرج زكاة فطرك في بلدك، هذا الأصل، لأن طهر للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين. إذا اغتنى الفقراء والمساكين أصبح عندهم غنى، إذا ما في فقراء ومساكين يعني أو ما وجدت بحث فلم تجد ممكن تنقلها إلى بلد آخر أو إلى بلدك الأصلي، والأمر في هذا واسع، لأنه ليس من شروط صحة زكاة الفطر أن تخرج في نفس البلد، لكن هذا مما له تعلق وارتباط وليس هو من شروط الصحة، بارك الله فيك. طيب المركز الإسلامي اللي عندك ما دام يقسم زكاة الفطر قسمين، أنت خلك مع القسم الذي يخرجونها في البلد، يعني عندكم هناك في الولاية التي أنت فيها، لأن الأصل أن أموال الزكاة والصدقات والتؤال تخرج في نفس المكان الذي فيه أهل الإسلام في البلد، وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياءهم فترد في فقرائهم، تقول والله اغتنوا كذا، ممكن تنقلها، بارك الله فيك. سالم يقول عندنا يعني مشروع بناء مسجد إسلامي، مسجد أو مركز إسلامي، يقول ممكن أني أتبرع وأهب ثواب لوالدي وإخواني. نعم يا سالم بارك الله فيك، يجوز لك أن تتبرع لبناء هذا المسجد أو بناء هذا المركز الإسلامي، وتنوي بهذا التبرع الذي ساهمت فيه مع هذا المركز أن يكون الثواب لوالديك أو لإخوانك مثلا أو من تحب يعني من الأموات، ما في بأس ولله الحمد والمنة. مريم من العراق تقول هناك طالبة جامعية في مرحلة التخرج طلبت مني أني أكتب لها البحث وتعطيني مبلغ على ذلك، ما حكم هذا الفعل؟ أختي مريم بارك الله فيك، بالنسبة للطالب أو الطالبة، الطالب الجامعي أو الطالبة الجامعية حينما يطلب منها بحث للتخرج، إنما هذا البحث يعكس مدى التحصيل العلمي اللي حصلت طوال هذه السنوات اللي درستها في الجامعة، وكون هذا الطالب أو هذه الطالبة يستعينون بشخص يعني خارج، يعني شخص آخر يكتب لهم بحث مثلا، هذا غش والعياذ بالله وكذب وتدليس، ويحرم على هذا الطالب أو الطالبة أن يستعينوا بآخرين لكتابة مشروع بحث مثلا، ويحرم على الشخص أن يعينهم على ذلك، ولقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. ولذلك أختي مريم لا يجوز لك أن تقبلي منها هذا الأمر أو تأخذي مبلغ، لكن إن طلبت منك وأنت عندك القدرة يعني عندك قدرات علمية على أن مثلا ترشدينها إلى يعني الكتب التي هي مضان بحثها، ترشدين إلى بعض المسائل من باب فقط التبرع يجوز، أما تكتبين بحث لها كامل وتضعين اسمها على البحث وأنت اللي كتبتيه وتأخذين مال، هذا المال حرام ولا يجوز لك أن يعني تسعي في هذا المشروع. وهذه رسالة لكل من يشاهدني أن يتقي الله عز وجل. للأسف الشديد وجد بعض الأشخاص من الجنسين يكتبون بحوث لآخرين على أساس أن هذا الطالب هو الذي كتب البحث، وهذا لا شك بأنه غش وكذب وتدليس وخيانة للأمانة، وهذا الشخص ممكن أنه يأخذ بهذا البحث درجات لا يستحقها، بينما طالب آخر أسهر ليله وأتعب وأضنى جسده ويكتب وكذا ويجتهد، وربما كانت الدرجة أقل، فبأي حق يأخذ هذا الدرجة كاملة بغير جهد، لا بكد يمين ولا بعرق جبين؟ وهذا المسكين الذي هذا أيضا فيه نوع من أنواع الظلم، فاتقوا الله في هذه المسألة، ولا تعينوا مثل هذا الجنس من الناس الكسلة الذين يعتمدون فقط على الآخرين ويجيرون مثل هذه الأعمال لأنفسهم، هم لم يبذلوا فيها شيء. نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. مريم من العراق تقول يعني إذا كان هناك دعاء مسجل مثلا وأذيع مثلا، هل أؤمن عليه؟ أختي الفاضلة، التأمين على الدعاء المباشر، أما المسجل هذا حكاية الدعاء، يعني مثل بعض الرقية مثلا مسجلة، هذه رقية، هذه حكاية رقية، كذلك الأذان المسجل هذه حكاية أذان، ولذلك ما يشرع للإنسان أن يؤمن. لو قلت آمين ما إن شاء الله الأمر في هذا يعني واسع. أم محمد من أبوظبي بارك الله فيها تسأل عن المرأة، تقول هل تصلي العيد في البيت؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة العيد في المساجد والمصليات، صلاة العيد في المساجد والمصليات إذا فتحوها، أما المرأة فتشهد الصلاة إذا فتحت في المصليات والجوامع، أما أن تصلي في البيت فلا. والمسألة وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم هل يصلي الإنسان في بيته، من أهل العلم من يقول بأنه لا يصلي الإنسان العيد في بيته مطلقا سواء لوحده أو جماعة، من أهل العلم من قال يجوز له أن يصلي جماعة بأهله مثلا ويذكرون هذه الروايات عن بعض الصحابة، ومن أهل العلم من قال بالتفريق، إذا كان يقولون إذا كان فاتته صلاة العيد يجوز أن يقضيها في البيت قضاء من دون خطبة. مسألة فيها بحث. الذي يظهر لي بأن صلاة العيد ما تصلى في البيوت، لأن هذه شعيرة من شعائر الإسلام، شعائر الملة، ومشهد عظيم يشرع له الجماعة، ولا بد من إذن الإمام الأكبر، يعني هو ولي الأمر، هو الذي يأذن بهذا. بارك الله فيك. أم محمد تقول في عمال يعملون في عمارة وبناية حولنا، ممكن نعطيهم زكاة الفطر؟ ممكن يا أم محمد، إذا كانوا فقراء أو مساكين ممكن تودي لهم زكاة الفطر. بارك الله فيك ورضي عنك، ما دام أنه قد ظهر عليهم الفقر والمسكنة تعطينهم زكاة الفطر. وتأكدي، تأكدي، ارسلي حد العيال، ارسلي إخوانك، ارسلي عيالك يتأكدون، ولو استعنتي بالجمعيات اللي عندكم يكون أفضل. بارك الله فيك. أم ريلان من السعودية تقول يعني في العام الماضي أفطرت بسبب العذر الشهري، ثم بعد ذلك حاولت الصيام، صامت بعض الأيام وبقي عليها يومين ودخل عليها رمضان هذا اللي نحن فيه، تقول ما صمت اليومين، علي شيء؟ نعم عليك شيء. ما هو؟ القضاء فقط، عليك القضاء فقط يا أم ريلان، بس ما عليك كفارة. لماذا؟ لأنك أنت ذكرتي بأنك ما تعمدتي ولا تساهلتي ولا تكاسلتي، ولكن حصل لك ظروف، حصل لك كذا، فبقي عليك تقضين هذين اليومين. بارك الله فيك. أم ريلان تقول هل يجوز أن أسافر مع زوج ابنتي إلى الحج أو العمرة ويكون هو محرم؟ أم ريلان بارك الله فيك، بالنسبة لزوج ابنتك هذا مثل ابنك من حيث الحرمة والمحرمية، الآن هذا زوج بنتك مثل ابنك في الحرمة والمحرمية، فيجوز لك أن تسافري معه وأن تتخذيه محرما، مثلا يسافر فيك، مثلا تحجين، تعتمرين، سافرين، ويجوز أن يخلو بك، لأن هذا مثل ابنك. بمجرد العقد على بنتك، مجرد العقد على بنتك حرمتي عليه، ها؟ العقد وليس الدخول. العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، الدخول لابد من الدخول. فأنت بارك الله فيك زوج ابنتك هذا مثل ابنك بالضبط في الحرمة والمحرمية. بارك الله فيك. أبو إبراهيم من عجمان سأل مجموعة أسئلة، في سؤاله الأول يقول ما حكم تلحين دعاء القنوت؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، تلحين دعاء القنوت أو تجويده أو ترتيله من المحدثات، من المحدثات. لماذا؟ لأن الله تعالى أمرنا بترتيل القرآن، قال ورتل القرآن ترتيلا. واختلف العلماء في ترتيل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على قولين، منهم من قال لا بأس بترتيل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يأتي الإنسان بأحكام التجويد وكذا ويرتل ويتغنى، قالوا لأن أصل الأحاديث وحي الله عز وجل، وإن كان التعبير من النبي عليه الصلاة والسلام لكن وحي، قول تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وبعض العلماء قالوا لا، ما ثبت شيء في تلحين وتجويد وترتيل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أما الدعاء فمحدث من المحدثات أن يلحن وأن يرتل وأن يجود، وهذا حتى من الناحية العقلية مرفوض. الآن لو سألت شخص، يعني جئت وأردت أن تسأل شخصا سؤالا ولله المثل الأعلى، تقول مثلا أعطني شيء، تقول له هكذا ولا تلحن الطلب؟ تلحن الطلب ولا تقول له يعني أعطني فلان شيء أو أنا أتيتك لكذا؟ فهل يليق الإنسان الذي يطلب من الله عز وجل أن يلحن هذا الدعاء؟ وأصبح للأسف الشديد تلحين الدعاء يصرف كثير من الناس عن التفكر في الدعاء وعن استحضار النية وعن استحضار القلب، لأنهم ينشغلون بمحسنات الدعاء ويشتغلون بالتجويد وبالتلحين وبالترتيل عن فهم المعنى من هذا الدعاء، فهم المعنى من هذا الدعاء. ولذلك هذه أخي الفاضل محدثة من المحدثات، أنكرها العلماء وكتب فيها كثير من أهل العلم في القديم والحديث. فما يلحن الدعاء، الإنسان الذي جاء يدعو يقول اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من تول، ما في داعي أن الواحد يتغنى ويلحن ويرتل هذا القرآن، ورتل القرآن ترتيله. أبو إبراهيم يقول ما حكم من يقفل الإضاءة في صلاة قيام الليل سواء كان في البيت أو المسجد؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لإقفال الإضاءة عندما يقوم الإنسان في الليل للصلاة على نوعين، النوع الأول لمصلحته هو، يرى بأن الإضاءة هذه شديدة وتذهب عنه الخشوع ولا يستطيع يعني الخشوع في صلاته وأيضا الخشوع في القراءة، بعض الأضواء شديدة جدا فيطفئها أو يخففها مثلا لمصلحة قلبه، لمصلحة قلبه ما في بأس، ما في بأس. أما إذا كان لا يكون إطفاء الإضاءة لاعتقاد معين، يعتقد بأن والله ما تصلح يصلح قيام الليل إلا في الظلمة الشديدة، ما يصلح قيام الليل مع وجود الأنوار، هذه لا شك بأنه خطأ ومحدثة من المحدثات وبدعة من البدع ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. ولذلك ما عندنا نص على أن والله النبي عليه الصلاة والسلام كان يتقصد الصلاة في الظلمة أو الظلام، كان يتقصد، ما عندنا دليل. ولا كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يتقصدون الصلاة في المكان المظلم مثلا، ما عندنا. لكن شخص يقول لا أنا عندي مشكلة في نظري، في بصري مثلا، عندي كذا، الأنوار هذه تتعبني وكذا، ما في بأس، بارك الله فيك. أبو إبراهيم يقول عندما يفقد شيء في المسجد يقوم الإمام ويعلن هذا لمن في المسجد، هل هذا جائز؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لإنشاد الضال في المسجد محرم ولا يجوز، لا يجوز للإمام ولا لأحد أن ينشد الضال في المسجد أو أن يعرفها في المسجد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من نشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، يعني تدعون عليه تقول لا ردها الله عليك، إنما المساجد ما بنيت المساجد لهذا. ولما سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا في المسجد يقول من وجد الجمل الأحمر، قال لا رده الله عليك، لا رده الله عليك، المساجد ما بنيت لهذا. ولذلك المسجد يجنب، المسجد يجنب إنشاد اللقطة أو التعريف بها مثلا. ولذلك لا يجوز للإمام وهو القدوة أنه يقوم مثلا في اللاقط أو الآخذ يتكلم، أو من دون لاقط وآخذ يقول من ضيع المفاتيح، من ضيع المحمول، من ضيع المحفظة، هذا لا يجوز، هذا يحرم عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، والنهي يفيد التحريم إلا إذا وجد صارف وليس ثم صارف. ولذلك يوجد حلول، يعني يخرج خارج المسجد ويقول وجدنا هذا الشيء المفقود داخل المسجد مثلا عند باب المسجد من الخارج، أو يكون لوحة مثلا في المسجد خارج المسجد وليس داخل المسجد يكتب فيها المفقودات، من فقد مثلا ساعة، من فقد قلم، من فقد مفاتيح، من فقد كذا خارج المسجد، أما داخل المسجد لا، ما بنيت المساجد لمثل هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن ندعو على من يعني يطلب يسأل عن الضالة يقال لا ردها الله عليك، لا ردها الله، هذا يدل على ماذا؟ على أنها كبيرة، على أن هذا عمل لا يجوز، بارك الله فيك. أبو إبراهيم يقول المرأة التي مات عنها زوجها وتزوجت شخص آخر في الجنة تكون مع من؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، هذه المسألة بحثها العلماء وذكروا فيها مجموعة آثار، وبعضهم يرفع هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيما أحفظ أو فيما أذكر، وقالوا بأن الله تعالى يحبب إليها أكثرهما دينا. فالمرأة التي توفي عنها زوجها ثم تزوجت شخص آخر، طبعا المسألة فيها خلاف من أهل العلم، من ذهب إلى أن تكون مع الأخير، تكون مع من بقيت معه فمات عنها مثلا أو ماتت عنه ولم تتزوج بعده. القول الثاني قالوا بأن الله تعالى يحببها إلى أكثرهما تدينا ويلحقها بأكثرهما تدينا، هذا مذكور في كتب أهل العلم. سارة من العراق تقول هل يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاة مالها وهو يقوم بالصرف على البيت؟ سارة بارك الله فيك من العراق، بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تعطي زوجها من زكاة مالها إذا كان مستحقا للزكاة، كان يكون فقيرا أو مسكينا أو غارما مثلا، يجوز ذلك بشرط ألا ترجع هذه الزكاة إليها، بحيث أنه تدفعها ثم يعطيها نفقتها من هذه الزكاة، لأنها تكون بهذا قد حمت مالها وأيضا جلبت نفع لنفسها. أما إذا كان الزوج يأخذ هذا الزكاة ويصرفها على البيت عموما، يعني شراء الضروريات والحاجيات التي تخص الأولاد، تخص البيت، أمور استهلاكية، والمرأة تشارك، ما في بأس، ما في بأس تشارك المرأة في هذا، بارك الله فيك. أما لا، يقول خذي، عطتها الزكاة وقال خذي هذه نفقة لك، لا، لأنها جرت نفع لنفسها. سارة تسأل أيضا تقول هل يجوز إعطاء الزكاة لأختي وعندها بيت وعندها يعني عندها مصاريف ويدخل عليها شيء بسيط وزوجها كذا يعني ما عنده شغل أو كي أو شيء من هذا القبيل؟ سارة بارك الله فيك، عندنا قاعدة. أولا بالنسبة للزكاة، أول ما يتلمس الإنسان أقاربه وأرحامه، أقرب الناس إليه يتلمسهم يسأل عنهم، فإذا كانوا فقراء أو مساكين أو غارمين يعطيهم الزكاة قبل غيرهم. الأمر الثاني، الزكاة ما يجوز للإنسان أن يحابي فيها قريبا أو حبيبا، الزكاة ما فيها مجاملات، الزكاة ما فيها، ممكن صدقة، تبرع، هدية، هبة، الزكاة لا، الإنسان ما يحابي بها إنسان آخر. أختك هل هي فقيرة معدمة ما عندها شيء؟ هل هي مسكينة عندها بعض الشيء لكن ما يكفيها آخر الشهر، وزوجها ما يشتغل أو يدخل عليهم يعني مال لكن ما يكفيهم، الأولاد عددهم اللهم بارك كثير، البلد غالي، الأمور الاستهلاكية كثيرة مثلا، ممكن يعطى من الزكاة؟ ليس كل من عنده راتب يكون غني، في ناس عندهم رواتب ويدخل عليهم مال لكنهم فقراء أو مساكين، الراتب هذا ما يكمل أسبوع، الراتب ما يكمل أسبوع أو ما يجي آخر الشهر وبقي شيء. فأخت الفاضلة شوفي أختك إذا كان فعلا فقيرة معدمة مسكينة عندها شيء لكن ما يكفيها، تعطينا من الزكاة، بارك الله فيك. سارة أيضا من العراق تقول بأن أخرج زكاة فطرها يوم 27، تقول يعني ما حكم ذلك؟ سارة بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة الفطر سميت زكاة الفطر بسبب الفطر، بسبب الفطر يعني يوم العيد، ولذلك إذا غربت شمس ليلة العيد، غربت شمس ليلة العيد وجبت الزكاة الآن وتخرج ليلة العيد، وأفضل شيء إخراجه قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. طبعا الآن صعب، الآن صعب إن والله الإنسان يطلع زكاته قبل صلاة العيد، فجاء في حديث ابن عمر الترخيص في إخراجه قبل يوم العيد بيوم أو يومين، بيوم أو يومين، ولذلك الإنسان الذي أخرج قبل 3 أيام 4 أيام هذا أخرج صدقة وليست زكاة، هذه صدقة عامة. فإذا كنت أخرجت يوم 27 بارك الله فيك تعيدين الزكاة وتخرجينها في وقتها، بارك الله فيك. مبارك من أبو ظبي بارك الله فيه يقول عندي أخ عزيز علي، يقول لما أتوضأ وأروح المسجد يقول وأنا في الطريق أو في الصلاة يطلع مني يعني هوى خفيف جدا، يقول ما حكم صلاتي؟ مبارك بارك الله فيك، أنا تعمدت أسأل، قلت لك مريض هو؟ قلت لي لا. عموما أي إنسان عنده استطلاق في الريح مثلا أو سلس بول هذا معذور، وعندنا باب في الفقه اسمه باب صلاة أهل الأعذار، فالشخص الذي عنده استطلاق في الريح، عنده عدم تحكم، عنده سلس بول، هذا إذا جاء يصلي، إذا جاء يصلي خلاص الآن ناوي يروح المسجد يتوضأ ويروح، لو خرج منه شيء ما عليه لأنه معذور، هذا مو بإرادته، ليس بإرادته ولا باختياره، واضح؟ صاحبك هذا الله يبارك فيه ما دام أنه ما عنده مشكلة صحية، ما عنده مشكلة صحية، يقول هو يخرج مني خفيف، طيب هل هذا الخارج سمعه بصوت بأذنه أو شمه بأنفه؟ إذا كان سمع صوت بأذنه خرج منه أو شم ريحا بأنفه، نعم انتقض وضوءه، يجب عليه يرجع البيت ويتوضأ من جديد، أو إذا كان فيه حمامات في المسجد يعني مغاسل يتوضأ في المسجد. أما إذا قال لا والله أنا أشك هوى خفيف ما أدري هو خرج مني أو لا، الشك مطروح هذا ويبني على اليقين، ولذلك سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يجد الشيء في الصلاة، يعني يجد شيء يقول ما أدري خرج مني ولا، يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يسمع صوت بأذنه ويشم ريحا بأنفه. وبعدين أخي الفاضل صاحبك هذا الله أعلم ما أدري قد يكون عنده وسواس، قد يكون عنده وسواس، الإنسان اللي رايح المسجد طبيعي يعني ممكن أن يتخيل، يخيل إليه مثلا، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الشيطان، الشيطان يحرص على أنه يصد الإنسان عن ذكر الله وعن الصلاة، ما استطاع إلى ذلك سبيل، ومن جملتها أنه يجلس عند دبر الإنسان فينفخ فيه. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث النبي أن الشيطان يأتي حتى يجلس عند مقعدة الإنسان فينفخ، يوهم الإنسان بأنه خرج منه ريح حتى تفوت صلاة الجماعة، وحتى ما يمضي يذهب إلى المسجد يرجع حتى يأخر عن صلاة الجماعة. فصاحب كله ينتبه لعمره ويترك عنه الوسواس، وهذا الشيء إذا ما سمع صوته ولا وجد ريحا بأنفه ما ينصرف ويكمل صلاته. بارك الله فيك وفيه. أبو خليفة من الشارقة يسأل، يقول مسألة الأكل والشرب باليمين واليسار والأكل على الطاولة ورجول الإنسان معلقة وشيء من هذا القبيل. أبو خليفة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأكل الأصل أنه من العادات، الأكل الأصل أنه من العادات، والأصل في العادات الحل والجواز والإباحة، إلا أن يأتي الدليل المنبه المحرم الموجه المرشد، هنا يأتي إلا. ولا الأصل أن الناس يأكلون على الطاولة، يأكلون على الأرض، يأكل على السرير، تبغي تأكل على السرير ما في بأس بارك الله فيك، يأكلون في المطاعم، يأكلون في السيارة، ما في الأمر على السعة، يأكلون والله طبيخ ما يأكلون طبيخ، هذا راجع لهم. الأصل فيها العادات، هذا الأصل فيها العادات. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نبه على بعض المسائل، منها أولا الأكل باليمين، فالمسلم يأكل بيمينه ولا يأكل بشماله، فقد ثبت من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت يدي في الصحفة، يعني في الإناء، فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول عمر فما زالت تلك أكلتي حتى توفاه الله عز وجل، ما يأكل إلا بيمينه، يسمي أول يقول بسم الله ويأكل بيمينه ويأكل من أمامه، ما يروح يأكل من هنا ومن هنا. زين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يأكل بشماله فقال كل بيمينه، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، دعا عليه، قال فما رفع يده إلى فمه، يعني شلت يمينه، نسأل الله العافية والسلام. وهذا يدلنا على خطورة الأمر، لأن هذا الرجل إنما قالها كبرا، تكبر، قيل بأنه من المنافقين. المسألة الأخرى، الإنسان إذا يرى بأن يعني يأكل على وضعية معينة من باب الفخر والكبر، ها، هذا محرم ما يجوز، لا لكونه أكل على الطاولة، لا لكونه متكبر، لكونه متكبر متفاخر. أما يأكل إنسان على الطاولة ويأكل حتى لو كانت رجوله مرفوعة ما فيها شيء بارك الله فيه، السحور والإفطار هذا الأصل فيه الحل والجواز والإباحة، يأكل بيده، يأكل بالملعقة، يأكل بالشوكة، يقطع، بس ما فيها شيء، الأصل الجواز. لكن أهم شيء إذا جاء يأكل يأكل بيمينه، الملعقة باليمين، الشوكة باليمين، والسكين باليسار، إذا حب يقطع مثلا ويأكل بيمينه أيضا، إذا حب أن يأكل من دون ملعقة ولا شوكة. بارك الله فيك ورضي عنك. أم ملاك من السعودية تقول في وحدة يعني مطلقة وعندها 3 أطفال والناس يساعدونها، وثم تزوجت من رجل ثاني وهذا الرجل وضعه المادي سيء، هل يجوز لها أن تقول للناس بأنها ما زالت مطلقة حتى تحصل على المساعدات؟ أم ملاك بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يعني والمرأة يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال الصدق منجاه، ولذلك المسلم دائما يتعامل في حياته على الصدق وليس على الكذب. والرزق يا أخت الفاضلة عند الله مو عند الناس، قال جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فالله عز وجل يسخر لهذه المرأة من عباد الله الصالحين من يساعدها بالصدق بإذن الله، لأن الصدق من جاه، الصدق من جاه. الأمر الآخر يعني مسألة كونها متزوجة وزوجها ما عنده، يلزم هذا الزوج أن ينفق على زوجته وعلى زوجته، طبعا أولادها لا يلزمه ذلك، لكن ينفق عليك أنت مثلا، أو المرأة اللي سألت عنها، هذا هو الأصل يا أخت الفاضلة. ولذلك الإنسان دائما يتعامل بالصدق، الذي يتعامل بالكذب والله لا يرتاح. ما في إنسان يتعامل بالغش والمواربة والكذب والالتفاف على الأمور إلا وصدره يضيق سبحان الله، لأن المسلم يلفظ الكذب. المسلم اللي يعني تربع الإيمان على عرش قلبه ينزعج لما يكذب ولا يأخذ شيء ويعتقد بأنه أخذ من غير وجه حق. لكن مثلا المرأة هذه تقول والله أنا عندي أولاد يعني من طليقي، مثلا عندي أولاد 3 من طليقي، ما هذا صدق؟ إذا فعلا كانت محتاجة تقول، لا تقول أنا غير متزوجة، لا غير صحيح، تقول أنا عندي أولاد من طليقي واللي ساعدني ساعد. أما تنفي تقول أنا غير متزوجة، لا هذا ما يجوز. وبعدين دائما لابد أن تثق بربها عز وجل، تسأل الله سبحانه وتعالى، تكثر من الدعاء والله يعينها. علي من الشارقة بارك الله فيه يقول بأنه يعني ساكن في الشارقة من ما شاء الله 40 سنة تقريبا، يقول كنت في الصومال، يقول حصلت سوار ذهب في الطريق، يقول وفي ناس يعني شفت ناس وكثيرين يبحثون عنه، رجال ونساء وأطفال وكذا، يقول خفت أن يأخذون مني، وبعدين جبته معي هنا وحطيته في الخزنة. يقول زوجتي توفيت، فتحنا الخزنة، يقول تذكرت السوار، يقول ماذا علي الآن؟ علي بارك الله فيك، واضح بأنك كنت تجهل أحكام اللقطة هذه وكيف تعريفها وكيف كذا. كان الواجب عليك ابتداء أنك ما تلتقط هذا الشيء، هذا ابتداء، الأصل أنك ما تلتقط. ولذلك كان بعض الصحابة يحذر من التقاط الذهب، كان يقول حرق النار، كان يقول حرق النار، اتركوه يأتي صاحبه. عموما أنت تقول والله أنا قدرت، فكرت ثم قدرت بأنه لو تركته بيأخذها مثلا لصوص وحرامية وينكرونه ويجحدونه مثلا أخذته، وما تعرف كيف التعريف. اللي يأخذ الذهب يعرف سنة كاملة، تجي في المكان تخبر أصحاب المحلات أو أصحاب البيوت، تقول لهم في قطعة ذهب، قطعة، لا تقول لا هي سوار ولا خاتم ولا قرط ولا أي شيء، اللي مضيعه هذا رقمي أو هذا عنواني، أو مثلا تكتب ورقة. فإذا جاءك شخص وقال لك أنا مضيع قطعة الذهب، تسأل ما هي؟ فإذا قال لك سوار تقول له تكذب أنت، اللي عندي غير سوار، ما تعطيه. إذا جاء قال لك والله أنا مضيع قطعة ذهب سنسال مثلا، طيب إيش لونه؟ أبيض ولا يعني الأصفر؟ طيب في علامة معينة فيه؟ يعني قصدي تسأله حتى تتأكد من صدقه وبعدين تعطيه هي. بعد مضي سنة كاملة ما حد جاك وانت تعرفه دائما، هذا يصير ملك لك، يصبح ملك لك، أنت الآن أخليت بهذا. ولذلك الآن يا أخي الفاضل، الآن تتصدق بهذه القطعة من الذهب، تتصدق بها وتنوي بها الثواب لصاحب الذهب أو لصاحبة الذهب، وبهذا تبرأ ذمتك بارك الله فيك. تفضلوا. طيب، علي في سؤالي الأخير يسأل، يقول بأن زوجته توفيت، يقول إن بنت مسجد في حياتها في الهند، يقول ماذا نفعل لها الآن؟ ممكن نبني لها مسجد ثاني؟ وأثنى علي على زوجته وقال يعني 50 سنة اللهم بارك، يعني ما أغضبتني ولا شيء. علي بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يغفر لزوجتك وأن يجعلها في جنات النعيم، وهنيئا والله هنيئا لمثل هذه المرأة اللي ذهبت بين يدي ربها وتركت زوج يتوجع على فراقها ويشهد لها بأنها ما أغضبته ولا يعني سببت له أي إشكالات. هذه نعمة من نعم الله. وين حريم بعض يعني بعض الحريم الله يهدينا وإياهم، يوميا في عراك وحرب مع أزواجهم وطلبات وإرهاق وإجهاد. شوفوا هذا علي ما شاء الله مبارك، كيف يعني يدعو لزوجته وإن شاء الله أن زوجته في جنات النعيم. علي بارك الله فيك، ممكن تبني المسجد ثاني وثالث ورابع، ولكن شوف الحاجة وين، الحاجة وين، في حاجة يعني مثلا إذا كان والله إنسان عنده عملية جراحية وما عنده مال، ممكن تعطيه وترجو ثوابها لزوجتك مثلا، أو ناس عندهم يريدون حفر بئر في منطقة فيها مثلا جفاف، هيكون أفضل. بارك الله فيك ورضي عنك. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ولله الحمد. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.